نتلو بكريمه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فمن حقوق المسلم على المسلم ان يكف اباه عنه بترك الشتم والمقاتله من باب اولى، وذلك من الايمان. واليوم نحن على موعد ان شاء الله تعالى مع شرح قوله صلى الله عليه وسلم: كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الحديث من الاحاديث التي اشترك فيها الشيخان فاخرجاها في صحيحيهما من مخارج تكاد تكون واحده. نسمع طريق الطريقين اللتين ساقهما الامام مسلم في الصحيح، ثم نعلق على اللطائف، ثم على المتن باذن الله وخيره وطيره.
قال الامام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بن الريان وعون بن سلام قالا حدثنا محمد بن طلحه قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه كلهم عن زبيد عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لابي وائل: انت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وليس في حديث شعبة قول زبيد لابي وائل.
هذا الحديث اخرجه مسلم عن كم شيخ مسلم في هذا الاسناد؟ ثلاثه مشايخ. الاول محمد بن بكار بن الريان، والثاني عون بن سلام، والثالث محمد بن المثنى، والثالث محمد بن المثنى. كرره مرتين. فما هي ثلاثه مشايخ؟ كم راوي اخرج رواه عن زبيد؟ ثلاثه: محمد بن طلحه اليماني او الياميني، الثاني سفيان وهو الثوري، والثالث شعبه. طبق الطريق الثاني على ابن السلام، فوقع عنده ووقع في روايته الطريق الاولى والاخيره، فاستبدل لفظه كلهم عن زبيد، واستشكاله يقول: اذا علمنا ان مسلما اورده من ثلاثه طرق. سفيان كله هو الثوري، ثم محمد بن جعفر هو من هو محمد بن جعفر؟ وندر والله بالله. وقلنا اوثق الناس في شعبه على الاطلاق هو وندر، وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى يقول: اذا اختلف الناس في حديث شعبه فالحكم بينهم كتاب وندر. فكان اصحاب شعبه لا يكتبون، وكان محمد بن جعفر يكتب، فكان رحمه الله حكما بين اصحاب شعبه. زبيد هو ابن الحارث اليامين او الايامي،
ولا يوجد في الصحيحين بل في كتب الستة يوم الأعمال من رده مثل هذا الاسم أعني جبريل. أينما وجدتم هذه الأسماء في مطبوع أو مكتوب في إسناد كتب الستة وموطأ مالك فإنها هو جبريل بن حارث اليامين أو الإيامين. ولكن جاءت في موطأ مالك رسيا شبيه بهذا الرسم، وهذا الرسم هو جبريل أو جبريل يضبط بضم الزاي وكسرها وبواي زيد وزبيد زبيد زيد وهو ابن الصوت. وما هو الإمام مالك فقط أخرج عن هذا ولم يرد لزيد ابن الصوت ذكر في الصحيحين. وما عدا هذين فإنما هو الزبير، سواء كان الاسم الأول أو الاسم الأول إنما هو الزبير. وهنالك زبير بدعين ابن ثعلبة أخرج له الأبوين فقط حديثا واحدا في باب الأسمية باب القضاء باليمين الشاهد احترقا في الصلاة السنية واثناش. فإذا كان صحيحا ما يظن جبريل اليمين إلا جبريل ومع ذلك أهل الجبير وإلا كذلك الكتب الستة إلا جبريل بن ثعلبة هذا. وهنالك عبد الرحمن ابن الزبير وهذا له اسم في الكتب الستة. ما عداه الزبير أن عبد الرحمن هذا قبضته بكسر الباء وفتح الزاي مشددة عبد الرحمن بن الزبير. ولقى في رواية الثالثين من موضع مالك في باب من ليس منا من ضرب الحدود جبريل ابن ابراهيم واصل القادسين وانما هو جبريل ابن ابراهيم. لقى في رواية القادس من موقع جبريل بن إبراهيم وهذا يشوش على ما ذكرناه سابقا جبريل الجبيل الذي هو اليوم. وهذا خطأ من القادسين وجميع رواة الموقع قالوا جبريل عن إبراهيم وليس جبريل بن إبراهيم. فسمى يمان أن كل جبريل بن صحيحين قال في موضع مالك كلها الوضع من موضعين اليمين وهذا يسمى فرد اسم فرد لا ثاني ولا الحديث لم يختلف فيه على جبريل ورواه غيره من أنه وائل وبلاي هو شقيق بن سلمة. غير جبريل اختلف في رفعه ووضعه عن المسعود من المتكفر ومن ابن المسعى أما جبريل وجوار العالم فلا يمكن أن يكون في وجبريل وجبريل وسط عظيم أئمة الجد والتحديد وكان رجلا صالحا وكان نفسه من عند ثلاثة أجزاء يقول كل صغير ويوسف بن محمد عبد الله يقول سيد الكعبه ثم يوسف عبد الله حفاظه عبد الرحمن يقول سيد الكعبه فكان اولياء محمد رحمه الله تعالى واولئي هو الفقير ابن سلمة اختلف المؤرخون في وفاته فمنهم من قال ما تسمى بقول الصبرانيين ومنهم من قال 99 والحديث 90 الى البخاري والحديث قبل موجود وسبب مراد وفرقنا بين سبب الورود وسبب الوراد مثل تفضل الحال الذي من اجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وسبب الوراد الحال الذي استشهد من اجلها الصحابي والتابعين والرواه من رواه الحديث اما سبب وجود الحديث فاخرج الطبراني والبغوي عن نعمان بن مكرمه رضي الله تعالى عنه قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مجلس من مجالس الانصار ورجل من الانصار كان قد عرف ببجاءه الرساله ومشاكل الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم سسوكا وقتاله سهو زاد الرضاوي عقله قال فقال ذاك الرجل الانصاري والله لا اشاب احدا بعد اليوم واذا احسن بمن يسمع احدا يشكو او يسهو المسلمين او المسلمين فضلا عن طالب علم او غيره يحكم ان يسهد برسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر هذا الحديث على لسانه فلعله لم يجر فمن جبر فيحسن اما سبب الوراد فقد ورد في صحيح الامام البخاري وفيه ذكر للمجزية فأخرج البخاري في صحيحه قال حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة ومن هذا الزمن تظهر مشيخة البخاري ومسلم فمسلم رواه عن شعبة بواسطتين محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة فقال البخاري حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة فالبخاري في هذا السند كان له شيخ لمسلم كان له شيخ لمسلم كان له محمد بن جعفر البخاري في هذا السند يساوي محمد بن جعفر يساوي محمد بن جعفر هو الراوي عن شعبة قال البخاري حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن جبير قال سألت أبا وائل عن المرجئة قال جبير
فأنت أذى ورائل عن المرجئة. فقال أبو وائل حدثني عبد الله بن مسعود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله الكفر. وتوجيه إيراد أبي وائل شقيق بن سلمة هذا الحديث أن صدره وأوله رد على المرجئة، لأن المرجئة لا يقولون بصلة بين العمل وبين الإيمان، فإيمان أنك الفسقة وإيمان جبريل عندهما سواء، ويقولون لا يبص مع الإيمان جمد. ولذا هذا الحديث فيه رد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا رد عليهم أن من شاتم أو من سب مسلما فهذا فسوق، وإن كان آخره قد يوافق في ظاهره باب الدين مذهب الخوارج وقتاله الكفر. إذا هو مؤلف مدة وسط بين الإرجاء بين المرجئة والخوارج، وسئلت كثيرا في هذا الدرس ولا يريد عن مسألة أصبح طلبة يبتعثون فيها طلبة العلم والمشايخ، هل العمل شرط صحة أم شرط مال؟ وهذا الامتحان قبيح، وهذه المسألة هذه الحدود لم تذكر في كتب التوحيد، والعبرة في الجواب الثمرة، والعبارة تحتمل الجوابين، وللجوابين رسول من الصحة. وقبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك يقال العبرة بالثمرة، فمن قال إن الأعمال شرط صحة الإيمان فإنه لا يخرج الأعمال عن تعريف مسمى الإيمان كما هو معلوم. وبهذا يفهم مذهب المرجئة، وبهذا يفهم مذهب الإرجاء، من قال إن الأعمال شرط صحة الإيمان فمراده إن أردنا أن نسوغ قوله أن العمل لا ينفك عن الإيمان، بمعنى أن تتبادل العمل يؤثر في الإيمان ضجر في العمل. وبمعنى آخر أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فالإيمان قول اعتقاد وقول وعمل. ومن عكس فمراده أننا لا نخرج من دائرة الإيمان مقصرة العمل. وعلى أي المسألة بهذه الألفاظ عائدة، ولو أننا ضربنا عنها صفحة وقلنا ما كان ما هو المقرر عند علمائنا لحساب ذلك. فالمسألة بين القائلين بهذا وذاك في كل صور ما اعتراف المبدون. أقول سأل زبيد اليامي شيخه وفي قيل عبد الله بن مسعود أبوائل، وكان ذلك عند حدوث ابن علي يرجع. والوصف ذلك أن الطيارسية أخرج خليفة المسلمين فقال حدثنا شعبة عن جبير قال لما ظهرت المرجلة أتيت وذا وين فذكرت ذلك له فقال سمعت عبد الله بن مسعود يقول وورد الحديث. وهذا يدل على ان بدعه الاشجار قديمه. فابو وائل كنا توفي سنه 86 او 99 فبدعه الارجاء وقعت في هذا الزمان. والحديث اخرجه احمد عن مدر عن شعبه به وقال كتاب المؤمن سكوت وقتاله كفر. والظاهر ان نفس المؤمن بدل المسلم تغيرت على احمد فرواها احمد من معناه. والله تعالى اعلم. والحديث في الصحيحين له طريق اخر عن ابي وائل. نسمع الطريق الثاني.
قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبه عن منصور قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
كم شيخ بمثل في هذا الإسناد؟ ثلاثة. من هم؟ أبو بكر بن شيبة. من هو ابن المثنى؟ قلنا مسلم يتفنن في إيراد أسناد مشايخه محمد بن المثنى. والشيخ الثالث من هو ابن نمير؟ محمد بن عبد الله بن نمير. احيانا يختصر واحيانا يثني واحيانا يسمي. هذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الادب. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن منصور به. كم راوي روى الحديث عن ابي وائل؟ كم راوي روى هذا الحديث عن ابي وائل؟ نعم وهما منصور الاعمش. الطريق الاولى الامر الذي روى عن ابي وائل جبير اصبح ثلاثه. قيل ان ابا وائل وهو ابن الصلاه بن ابي مسعود انفرد بروايه هذا الحديث. وهذا القول ليس بصحيح. واخرجه الامام الترمذي في جامعه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث لم ينفرد به ابو وائل عن عبد الله بن مسعود. فتابعه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عند الترمذي. وقيل ان هذا الحديث لم يروى الا عن عبد الله بن مسعود وهذا ليس بصحيح. فقد رواه ايضا من محمد بن بكر كما اسلفنا. وفيه سبب ورود الحديث واخرجه من حديث النعمان الطبراني والبغوي. واخرجه النسائي ايضا من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه. فورد في الباب عن غير واحد من الاصحاب. الطريق الثاني رواه اختلف فيه على منصور وعلى الأعمش. فمنهم من أوسطه ومنهم من رفعه. واستواب الرفع كما هو في الصحيحين. من هم مشايخ شعبة الحديث؟ الطريق الأول والطريق الثاني. من هم مشايخ شعبة الحديث؟ في الطريق الأول والطريق الثاني. تفضل. مشايخ شعبة. الزبيد يعني شعبة رواه عن من؟ عن زبيد عن أنا رواه عن مسعود. هذه الطريق. الطريق الثاني شعبة عن من رواه؟ عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن عبد الله ورواه أيضا عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله. طيب نسمع الآن شرح الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم باب المسلم فسوق وقتاله كفر. السب في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه،
هذا في اللغة السب الشتم. وهل السب والسباب واحد؟ بينهما معنى مشترك. وقال الحربي: السب هو العيب بما فيه، والسباب العيب بما فيه وبما ليس فيه. والسباب نزاع على بين اثنين، والنبي اطلق الفسق على ذات الفعل، وكما ورد في صحيح مسلم في حديث ياتي معنا ان الاسراع للمبتدئ، فان شارته المسجود فعليه اثم، وان سكت فالاثم على من ابتدا بالسبب. ولأن السب على الغالب يقع من الطرفين، فقد ذم الشرع المتسابين، فصحح ابن حبان عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتسابان شيطانان، المتسابان شيطانان يتفاكران ويتفاجبان. إذن السباب علة الفسق عليه، وهذا ولازم ذلك أن الإثم على البادئ، فإن أمسك المسبوب أوصل الله عز وجل ملكا يدب عنه، ولا سيما إن كان قد سب بباطل كما ورد في حادثة مع أبي بكر. فإن راده وسبه فشاركه في الإثم، وحينئذ ينطبق عليهما قوله صلى الله عليه وسلم: المتسابان شيطانان يتفاكران ويتكذبان. هذا يمكن ان السب على الغالب يكذب، ولذا قال الحربي ان السباب غير السب، وان السباب يقال في المشاطمة بحق ومبالغ. والله تعالى اعلم. نسمع.
قال رحمه الله: والفسق في اللغة الخروج، والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة.
الفسق في اللغة الخروج، تقول العرب: فسقت الضبة إذا خرجت من قشرها، وتقول: فسقت الحية إذا خرجت من جحرها. فالفسق في اللغة العربية الخروج، وتقول العرب: فسقت روح فلان، أي خرجت. وفي الشارع قال: الخروج عن الطاعة. ولازم الخروج عن الطاعة المعصية، أليس كذلك؟ قال: ينفس في الشارع الخروج عن الطاعة. وفي الحقيقة أن الفسق في عرف الشرع أشد من العصيان، فقال الله تعالى وقرها إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فبدأ بالأشد ثم الأخف ثم الأخف. فالكفر أشد من العصيان، فكل فسق عصيان، وليس كل عصيان فسق، وليس كل عصيان فسقا. ومن العلماء من قال ان العصيان اليسير القليل الذي يقع من الانسان على وجهه النازل فإن صاحبه لم يسمى فاسقا. ومنهم من قال ان المجاهرة بالعصيان هو الفسق، وهذا هو الأصغر. يعصي الإنسان جاهل بالمعصية، هذا هو الفسق. الخروج عن الطاعة على وجه فيه ظهور ومجاهرة، أما من عصى الله وتكذب فلن يسمى فاسقا. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج به من الملة كما قدمناه في مواضع كثيرة إلا إذا استحله. فإذا تكرر هذا فقيل في تعويل الحديث أقوال.
إذا ما هو مراد من الحديث؟ مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الزاد عن السبب وعن المقاتلة، أليس كذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم فقتلوا كفر لا يراد به ظاهره، فالقتال من غير حق للمسلم لا يلزم منه الخروج من المله، لان الله يقول فاذكار كثير من المؤمنين اقتتلوا تصلح بينهما فاثبت لهم ايمانا واثبت لهم مقاتله. فاذا لا بد ان نؤول قوله صلى الله عليه وسلم وقتال الكفر، ما المعنى؟ ما معنى وقتال الكفر؟ هل كفر يخرجون المله؟ لا، المراد على الراجح والله تعالى اعلم ان النبي قد بلغ صلى الله عليه وسلم بالزج عن السد والشتم، والسد يدرك اثرا في النسل، والشتم والقتل يدرك اثرا في البدن، والاثر المتروك في البدن اشد من الاثر المتروك في النسل. فكان الأول وهو الخروج فسقا، وكان الثاني وهو الأعلى كفرا، وبهذا يجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لعن المسلم لقتله. تبه فباب المسلم وقتاله كفر، هذا حديث. الحديث الثاني في صحيح مسلم لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله. فالنبي بالغ جدا في القتل في قتله جعله في الكفر. وفي هذا السياق جعل السب جعل السد في السد، جعل السد في الصف. لكن في الحديث الثاني بالغ صلى الله عليه وسلم في الزجر عن اللعن، واللعن الشديد اللعن افظع واغرب انواع السد، فجعله كالقتل. وهذا يؤكد ان المراد الزجر
وتهديد وبيان وعيد بحرمة المسلم. الكفر معناه التضحية. ومن قتل مسلما غطى حقه فبدلا من ان يؤازره وان يناصره وان يحيى عرضه وبدنه ويدق عنه فانه قدم مسلمه غطى حقه. وهذا نوع من انواع الكفر. واذا حمل العلماء هذا الحديث وقتال الكفر على معاني ذكر الامام النووي نسمع كلامه
قال: فإذا تقرر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال، أحدها أنه في المستحل، والثاني
هل هذا صحيح أنه في المستحل؟ الذي أراه أن هذا أضعف الأقوال، الذي أراه أن هذا أضعف الأقوال السببين. السبب الأول تبييض للإمام البخاري على الحديث، فبيض الإمام البخاري على هذا الحديث باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر. اورد هذا الحديث في هذا الباب، باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله من ان يحبط عمله وهو لا يشعر. ليس مستحلا، وانما مراد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا. ثم لو كنت مستحيل يستحل القتل كفر، ويستحل السرد من غير تأويل كفر. يستحل أن يستحل على نفسه، ويستحل عرضه من غير تأويل من غير تعلق بشيء، هذا كفر. فعلى هذا التأويل نكون قد سلمنا بين شيئين فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فتقول البخاري وهو لا يشعر لا يفيد الاستحلال. ثم تقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الامرين بالاستحلال يفيد بينهما يجعلون القول بالاستحلال. والله تعالى اعلم. نسمع القول الثاني.
قال: والثاني أن المراد كفر الإحسان والنعمة وقوة الإسلام لا كفر الجحود.
وهذا هو وقلنا مفهوم التوصية. الوصي حقيقة الأخوة وفيه كفر الإحسان والنعمة. نعم.
قال: والثالث أنه يؤول إلى الكفر بشؤمه. والرابع أنه كفر الكفار. والله أعلم.
إذا الجامعه من الاقوال الثلاثه الزجر والتهديد من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامرين، ثم جاء الزجر عن السب عن اعلى السب وهو كان فالحقه بالقتل. المراد ان هذا لا يخرج المسلم، وان هذا كفر الكفار، وان هذا يغطي حقوق رسول الله، أو أنه يؤول والعياذ بالله إلى الكفر. فالأقوال الثلاثة يجمعها أن هذا خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الزجر والتهديد والتخويف. نعم.
قال: ثم إن الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة. قال القاضي: ويجوز أن يكون المراد المشاركة والمدافعة. والله أعلم.
المقاتل أي المقاتل القتال الضرب إيذاء الجبل. قال القاضي رياض في إكمال المعلم: ويجوز أن يكون المراد المشارة. وفي الصحاح المشارة المخاصمة، المشارة أي المخاصمة، وقتاله أي مخاصمته ومدافعته. هذه أدنى أنواع المقاتلة، ولكن الأصل أن نحمل اللفظ على ظاهره. والظاهر مقاتل قتاله كله مقاتلة الإيذاء في البدن. والله تعالى أعلم.
قال: وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه محمد بن بكار بن الريان بالراء المفتوحة وتشديد المثنى تحت.
هذا محمد بن بكار بن الريان هاشمي من مولاه مولى الهاشميين وهو رفاعي النسبة وتوفي سنة 238 وهو بغدادي. فهذا يؤكد أن الإمام مسلم تنوع مشايخه في سائر البلدان فالذي يسمى بكثرة تقواته ورحلاته كما بينا في الدروس الأولى وبينا البلاد التي قد رحل إليها في الطلب. اسمع
قال وفيه زبيد بضم الزاي وبالموحدة ثم المثنى
وبالموحدة ينزاء زبيد ثم المثنى ينزاء ما ذكرناه مطولا.
قال وهو زبيد بن الحارث اليامين وقيل الإيامين وليس في الصحيحين غيره وفي الموطأ زبيد بن الصلب بتكرير المثنات وبضم الزاء وكسرها.
يقال عند في جملة الطبعات وفي الموطأ زبيد هذا خطأ الصواب زبيد أو زبيد بضم الزاء وكسر الزاء. نعم قلنا وفي أبي داود زبيد يالله زبيد بن ثعلبة. نعم
قال وقد تقدم بيانه في آخر الفصول وفيه أبو وائل شقيق بن سلمة.
بعض المحدثين سأل شيخا ذا لحية كفة فله نسم أبو وائل وكان يقرأ من كتاب فقرأ شقيق بل الشقيق فقال سبحان الله لحيتك تحمل أن تحمل ألف حديث ولا تعرف الشقيق من شقيق. ولذا الضبط مهم ضبط الأسماء مهم شقيق بضم بفتح الشين وليس بضمها شقيق بن سلمة. نعم
قال وأما قول مسلم في أول الإسناد حدثنا محمد بن بكار وعون قالا حدثنا محمد بن طلحة وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن زبيد وهكذا ضبطناه وكذا وقع في أصلنا وبعض الأصول ووقع في الأصول التي اعتمدها الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بطريقي محمد بن طلحة وشعبة ولم يقع فيها طريق محمد بن المثنى عن ابن مهدي عن سفيان وانكر الشيخ قوله كلهم مع أنهما اثنان محمد بن طلحة وشعبة وإنكاره صحيح على ما في أصوله وأن على ما عندنا فلا إنكار فإن سفيان ثالثهما والله أعلم.
ما هي طرق محمد بن المثنى للحديث؟ طرق محمد بن المثنى للحديث ما هي؟ محمد بن المثنى أخرجه من طريقين أخرجه من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن زبيد عن أبي وائل عن ابن مسعود وأخرجه محمد بن المثنى عن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور عن أبي وائل. إذا وأخرجه أيضا من طريق الثالث وهو الطريق الأولى ابن مسنى عن ابن مهدي عن سفيان عن زبيد. أي نعم بدا نكون قد فرغنا من هذا الحديث ونكمل إن شاء الله تعالى الحديث القادم نشرح الحديث القادم في الدرس القادم. هل وجود سب الفاسق والظالم الذي يظلم الناس؟ لا يحب الله الجهر بقول المسيح إلا من ظلم فمن ظلم فيجوز أن يشرح الإنسان بالحديث عليه ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي الغني ظلم قال بعض المحدثين بعده وعقيده قال أن يشل شكايته فنقل الغني يشل أن تتكلم فيه وأن تشكيه للناس. إذا صليتم مع الإمام العشاء بنية المغرب وذلك في الجمع بعد الركعات الثلاث وأسلم المنتظر وأسلم مع الإمام المسبوق إن جاء ليصلي المغرب لكي يصلي والإمام وجد الإمام في صلاة العشاء ولم يصلي المغرب
فإن اختلاف نية الإمام عن المأموم مشروعة وليست بممنوعة. فيصلي المغرب حتى من يصلي العشاء، وثبت هذا في حديث معاذ المعروف، وثبت هذا أيضا في صلاة الخير، فإن الإمام يصلي مرتين والمأموم يصلي مرتين والمأموم يصلي مرة واحدة ولا تريد مرتين. فاختلاف لي في الإمام المأموم جائزة، فأنا أصلي المغرب خلف من يصلي العشاء ثم أجلس على الرأس الثالثة، ولي أن أسلم لحدي لما ثبت في قصة معاذ لما أطاله في صلاة العشاء وقصة الصحيحين فطارقه الرجل بعذر الإطالة، فأنت تارق بعذر بمثل هذا العذر من باب أولى وليس هذا من قياس في الشيء، ولك أن تنتظر وتبقى جالسا وتسلم بتسليمه. وحكى قولين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإن سلمت فلك أن تكون وتجمع مع الإمام، فإن أدركت الركعة تأتي بثلاث وإن لم تدرك تأتي بأربع، ومن أدرك شيئا من الصلاة استقبله جماعة إن شاء الله. ولذا أما من جاء والإمام في الركعة الثانية، من جاء والإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء فإنه يسلم بتسليمه ولا يجمع ولا يجمع، ولا يجوز لأحد أن يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن المجموعتين صلاتان وليستان صلاة واحدة، فإن المجموعتين صلاتان من كل مكان وليستان صلاة واحدة، والمجموعتان صلاة واحدة في سورة واحدة ومسلوح التسبيحات جمل جمع، فالإنسان يسبح 33 ويحجب 33 ويجب 33 ولا يفعل ذلك في 66، فهما صلاة من هذه الحجمة وهذه الجزئية فحسب. أما على ذلك فالمجموعتان صلاتان، فلو الإنسان انتقض وضوءه بعد السلام من الأولى يتوضأ ويأتي ويصوم العشاء، ولو أننا صلينا المغرب بإمام والعشاء بإمام آخر لما وجد في ذلك حرج، فالجمع صحيح جائز. ولو من جهز الجمع من الأئمة وهو الشافعي ومالك وأحمد سلموا فوق أنفسهم، سلموا أن لو أن رجلا صلى المغرب في مسجد ثم خرج فوجد مسجد آخر يجمع، فيجوز له أن يجمع مع الإمام الآخر في مسجد آخر، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ولذا أدرك الجماعة يصلي، أما إذا كثر الشيئان كان يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والجمع وتفرغ الإمام من صلاة الظهر فهو لم يصليها، ويجمع الإمام في أول العصر إنه يجمع الظهر ويصلي في الإمام ولا يجمع العصر. ولا يجوز الجمع على الراجح ولأهل العلم إلا قول الحنابلة وهو الكاذب، وإن رجحه ابن الجوزي لا يجوز الجمع إلا في المسجد في جماعة في المسجد أو في مكان تصلي في مطلق الجماعة. وهذا القول ذكره القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي. فالجمع في البيت لا يجوز، لا يجوز الجمع في البيت، ويصنف قوله من الوحي في الفجر بين الصلاتين ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، يصنف المشروعية في الفجر بين الصلاتين وجود صلاة الجماعة، فإيقاع الصلاة في وقتها في وقت ساعة وقتها له أمر واجب، ولا يجوز لأحد أن يفرط فيبين الصلاة عن وقتها ويبينها عن وقتها تنظيما او تاخيرا، لما ثبت في صحيح الايمان المسلم من قوله صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في النار وانما التفريط في اليقظه، فمن كان ينظر وكافته الصلاه فهو يفرط. ولكن لما جاء عذر اجل الفرق لسببه كالمطر والوحل
والبرد والبرد والثلج أمن الشرع بسببه أن تدخل الصلاة من وقتها إلى وقت الصلاة التي قبلها. فعلم من عرف الشرع أن أداء الصلاة في الجماعة مقدم عند الشارع على أداء الصلاة في الوقت، وأداء الصلاة في الوقت أمر مفروض وأمر فرض. فإذا أداء الصلاة في الجماعة في عرف الشرع أقوى من أدائها في الوقت، فصدقت فرضية صلاة الجماعة من مشروعية الجمع بين الصلاتين. وهذا الاستنباط حسن، بل هو بديع لم ارى احدا سبق ابن القيم به، والله تعالى اعلم. طيب نسمع. على الحال هذا من وضع فيه ثلاثي حد الفاسد، فالفسق الخروج خروج الظاهر، العرب يسمي الفسق الخروج الظهور الظاهره، فاي خروج في امر قهر وفسق. اما ان تكلم الانسان فمعال هذا الى خير ان شاء الله، ولو كان فاسقا، لان الفسق يصبح من قبل الغير، فان تكلم الشيخ يطلق عليه فاسق وما ادرانا انه فاسق. فاصبحت المساله النظريه الله تعالى اعلم. نبدا ننقل مع الاسئله معنا. نعم. نعم. الخروج عن الاصل هو الذي يحتاج الى دليل. يعني ما هو الدليل اننا عقد الجمع بين الطرفين يصبح 33 ولا يصبح 66 لعدم يوم 66 ولا 33؟ الخروج عن 33 هو الذي يحتاج الى دليل. فانا عملت استفحاص والتسبيح عقب الصلاه مقترب من رسول الصلاه، فتصبح سألنا المجموعة تنمي الصلاة، الله تعالى أعلم. طيب نبقى على الأسئلة معنا. نعم. نحن في قصة المعاناة لن نعلم أي الصلاتين التي كان يجيها معاذ لما علمه النبي إماما لمسجد بجانبه بجانب مسجده أو بالقرب من المسجد، لا أقول بجانبه. فكان معاذ يصلي خلف النبي فأطلقت ما يؤم بأولئك القول، ولم نعلم من معاذ ماذا كان يصلي خلف النبي وماذا كان يصلي بأولئك. فاحتمل وجهان، وبصير وجهان طيبان، والصورتان متساويتان. ومن أراد دليل خاصا يعني فيها التحقق المتنحصل، الله تعالى اعلم. نسمع في هذه الجمعه هل يصلي العشاء مره اخرى ونحن جالسين في المسجد بعد كل الوقت؟ كذلك هو حال المؤذن في ذلك اذا اراد ان يصلي. لا يجوز لاحد من سمع الاذان ان يخرج، ففي هذا تشبيه بالشيطان. قال ابو الحرام وحدث في صحيح مسلم لما راى ابو هريره شابا ورجلا خرج من المسجد فقال ان هذا فقد اطاع القاسم صلى الله عليه وسلم. ويذكر عن ابن عمر انه قال يصلي الرجل الصلاتين بنيه القصر ويكتب الله في رهن. وهذا يعارض ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلي مرتين. والمحدثون في المسجد يجوز لهم الجمع تبعا لاستقلالا، ونحن تبع لغيره، جمعنا تبعا لغيره. فمن نوى من الجمع فينوي النافله، ومن لم ينوي من الجمع فكتبت له الى نافله ويصلي الان الفريضة. ويجب على الإمام على أي حال من الأحوال أن يقيم الفريضة، لا أن يصلي بنفسه، إنما أن يقيم صلاة أخرى، صلاة العشاء أو صلاة العصر على الجمع بين العصر صلاة العصر، وصلاة العشاء على الجمع بين المغرب والعشاء، لأن بعض الناس قد تكون تتقن صلاة المغرب أو الجمع فيأتي ويقيم العشاء. فلا بد أن تقام الصلاة، فإما أن يصلي لنفسه أو أن يصل غيره. أما أن يقصر غيره في المسجد وأن لا يقيم الصلاة ويجب الإمام لأمرهم فهذا أمر لا يجوز. هل استبدال الخفين أو الجوربين لو استغرق وقتا بين استبدالهما مفسد للمسجد؟ لا. لو رجل لبس الجورب ثم بعد ساعات بعد شروط ولم تقل وضوءه
لمس الجوهر الثاني وهو على جنوب نصف الليل ليس قدميه فيلبسه ويجوز ان يمسح عليه. لو خلع الثاني قد كان قد لبس الاثنين على وجهه بالغسل وخلع الثاني ثم يمسح الاول. لو مسح ولبس ستا اخر فلا يجوز ان يمسح عليه. يجوز له ان يمسح على ستا قد لبس بغسل قدميه. اما اذا لبس على مسح فلا يجوز ان يمسح عليه. اذا رجل مسح ثم لبسه لا يجوز ان يمسح عليه انما يمسح على الذي تحته. واكثر ما يلزم هذا المسح على الفداء عزكم الله المسح على الفداء والله تعالى اعلم. لا ما يقال اذا ادخلتهما ادخلتهما طاهرتين الحديث اكثر ماجورين عن بيع الرجل ما لا يملك فكسب سوء هذا البيع في زماننا حتى لا يتخرج منه. نهى الله صلى الله عن نهى الرجل ان يبيع ما لا يملك. نهى الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع ما لا يملك. أن يبيع الرجل ما لا يملك هذا أمر منهي عنه. خطر من ترك جلوس أوسط في الصلاة من ترك جلوس أوسط في الصلاة إن كان ناسيا إن كان ناسيا يجزئه الشخص كما ثبت في جامع الترمذي من حديث جبير رضي الله تعالى عنه حديث أبي هريرة صلى بالناس وقال للكافرين أن يجزئ فسبح به الناس وسبح به ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وأما عن عم فهو آياته وأما عن عم فهو آياته والطلب البطلان قول عزيز. فباب الرجل الزوجة قد يجتمع في الرجل أكثر من حق فيكون الصد حرام والفرمة قد تكون مغلظة فليس حرمة من تبى من كان له عليه حق كحرمة من تبى من ليس له عليه حق. فحرمة سب لبائدين أو الجيران أو الرحم هذا حرام بلا شك. وكذلك الزوجة فالزوجة لها حق وأمر الله عز وجل بالإحسان إليها وهي على قول جماهير السلف الصاحب بالجنب. الزوجة المراد بالصاحب بالجنب في الآيات التي أوصى الله عز وجل بها هي الزوجة. فالإنسان أينما تقلب وأينما ذهب وجاء فإنها على جنبه وإنها معه. فلذا يحرم على الرجل يعني حرمة مشددة أن يشتم الزوجة. وكذلك تحرم على الزوجة أن تكثر من اللعن لعن أولادها لا سيما. وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يلعن الرجل أو أن يلعن أن تلعن المرأة. وقال لا يدعو أحدكم في الحديث مسلم لا يدعو أحدكم على ماله ولا على أهله ولا على ولده فإنها ربما أصابت ساعة استجابة. فإنها ربما أصابت ساعة استجابة. ولذا اللعن الشتم الأهل والمال والولد هذا فيه حرمة مغلظة والله تعالى أعلم. هل يجوز الجمع في مكان مخصص في العمل أو الخروج إلى العمل؟ سؤال. الجمع يجوز في المسجد والجامع والمصلى الذي تسقط الصلاة فيه باستشراف الجماعة. فالمصليات اثنان. مصلى عام كالمسجد ينشا اليه وليس حترا على احد كمصليات التراجعات الان ومصليات الاسواق هذه لا حرج في الجمع فيها. اما المساجد البيوت ومصليات البيوت والمصليات الخاصه والممرات والغرف التي يصير فيها الموظفون هذه ليست مساجد وليست مصليات عامه الجمع لا يجوز فيها ولا سيما ان بقي الانسان فيها حتى الصلاه الثانيه. وهذه مسألة شائكة. لما يسر الله لي وكتبت كتاب الجمع بين الصلاتين تطلبت المسألة ثم وجدتها بتوفيق من ربي في الحقيقة وأقول هذا من باب التحدث بنعمة الله. رأيت نفسي في المنام أنني أقرأ في حاشية الدسوق على سطح الكبير ووجدت الجواب على هذه المسألة. ولله الحمد لما استيقظت ونظرت في حاشية الدسوق على سطح الكبير وجدت المسألة بعينها. قال هل يجوز لطلبة الأزهر أن يجمعون في مساجدهم التي في البيوت؟ فتأملت المسألة وجدت أن طلبة الأزهر كانوا ينقطعون الدراسة وكانوا يصلون في مساجد خاصة بهم في مكان الدرس فمنع الجمعة إلا تبعا لغيرهم. يعني جاء إنسان مخلوقين ثم غيرهم فيجمعون. أما إنسان يصلي في المكان الذي ينام فيه أو بالقرب فهذا لما يجمع فهذا مكانه ولذا لا يجي احد ان يجمع في البيت ولا ان يجمع في المصلى الخاص وليس الذي هو اشبه بالمصلى العام الذي هو اشبه بالمسجد. الفرق بين المسجد والمصلى ان المسجد وقته دائم والمصلى وقته مؤقت. والمصليات يوجد مصليات في البيوت وروض الامام ابو داود في كتاب المساجد في كتاب الصلاه باب تدمير المساجد التي في البيوت. ولذا قد يصلى قد يطلق على المصلى البيت مسجد ولكن لا يجوز الجمع فيه على الراجح والله تعالى اعلم.